الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن على أعدائهم أعداء الدين. لا زال الكلام في مستندات الشورى، الذي قد بين أن مستندات الشورى ثلاثة أدلة، وكنا في صدد المناقشة لهذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول كان عوامه مدنية الإنسان وضرورة القانون والحاكمية. الدليل الثاني السيرة العقلائية. الدليل الثالث الولاية. ما يرتبط بالدليل الأول فقد تقدم النقاش، وسيأتي في الدليل الثالث مزيد من المناقشة لهذا. الدليل الثاني الدعية قيام السيرة العقلائية على تعيين الحاكم عن طريق الشورى، ونحن نعلم أن السيرة العقلائية إنما تكون حجة فيما لو أمضيت من قبل الشارع، ونحن ندعي أنه لم نحرز الإمضاء، بل هناك نهي عن هذه السيرة، وذلك باتفاق الفريقين أن هناك نهي عن هذه السيرة، فلم يكن معهود في ذهن الأصحاب الصحابة الأوائل فكرة الشورى بأي شكل من الأشكال، لم تكن معهودة نهائيا. لذا في تاريخ الشورى ونظرية الشورى على من يقول بها تاريخه يسجل إلى الخليفة الثاني، قبل الخليفة الثاني، حتى الخليفة الأول لم يتمتع بنظام الشورى، والشورى عند الخليفة الثاني كان قد قيدها بقيود. القيد الأول اللاود هو يعين الستة، مجلس الشورى هو عينه، هذا الأمر الأول، وهو الذي عين هذه الستة. نيًا فرض على أن يكون الخليفة بعده واحد من هؤلاء الستة، مو أي واحد، مو أنه شورى لهم الحق في اختيار ماذا الشخص، لا، واحد من هؤلاء الستة. ثلاثة، هو قال أنني أسست الشورى بسبب عدم وجود الأكفاء، وإلا لو كان سالم وفلان وفلان فأني لا أقول بنظام الشورى، وهو شورى تعليقية. أربعة، قال أنه لما يصير شورى إذا اتفقوا، طبعا نظام الشورى هو فرض شلون مو إجماع، أغلبية، قال على الأغلبية، وإذا المخالف بقى مخالف اقطعوا رأسه، اقطعوا رأسه، هذا هم قال. بعد قيد الشورى قال أنا ثلاثة أيام لازم يحسمون الأمر، ليه طولوه أكثر من ثلاثة أيام؟ إذا هم طولوه كلهم قتلوهم. بعد إذا ذول الستة ما طلعوا برأي، ثلاثة هيك هالصوب ثلاثة هالصوب، قال أيضا اقطعوا رؤوسهم، وخلى السياف عليهم فيما لو لم يقوموا بالدور المطلوب، طلب من هذا السياف أن يقطع رؤوسهم في هذا الجزء. هذه الشورى بداية ولادته. طبعا أكو شيء بعد ذلك سأبين نظرية العلمانيين، بس عموما مبدأ الشورى باتفاق الكلمة أنها بدأت من الخليفة الثاني وفق هذه الشورى، فإذا ليست حاكمية الأمة وأمرهم شورى بينهم، مو بمعنى حاكميتهم، وإنما أمرهم شورى بينهم شأن نزولها ماذا وين وردت. فلم يكن واضح عندنا أن الحاكم الشرعي كان عن طريق الشورى، فيبقى أمامنا أحد خيارين. الخيار الأول أن الإسلام كان ما عنده نظرية في هذا المضمار، يعني يا مضمار الحاكم السياسي والحاكم الشرعي ما عنده، وترك هذه القضية مقفول عنها، وإما أن نقول بنظرية التعارض. التنصيب الذي نحن ندعيه، قضية التنصيب، كيفما كان لم يكن هناك دليل وارد من المعصوم على إمضاء أسير العقلاء على الأخذ بالشورى على فرض تماميتها الصغروية. أعني شو تماميتها الصغروية؟ أن الأمة قادرة على أن تعطي شرعية للحاكم الشرعي، والحال أن الحاكم الشرعي من أهم مهام شنو؟ هذا ما يترتب بالدليل الثاني ورد الدليل الثاني. أما بالنسبة للدليل الثالث، من أن الدليل الثالث النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن الظاهر من هذه الآية الكريمة أن الولاية ثابتة للأمة. نعم، استثني ماذا؟ النبي الأكرم، وإلا لولا النبي أولى لكانت الأمة هي تدير شأنها بنفسها، وهذا الأمر منحصر بشخص النبي، ما وراء شخص النبي، فيرجع إلى أن الأمة هي تقدر أمرها بنفسها. هذا كان الدليل، تقريب الدليل. هذا المعنى يتصادم مع الحاكمية الولاية لله عز وجل. قامت أدلة عندنا على وجود الحاكمية لله في أمر الولاية، وأن الله هو شنو؟ ولي الذين آمنوا. هذه الولاية التي هي لله عز وجل لا تجتمع مع الولاية التي تعطى للأمة. ولاية الأمة لا تجتمع مع ولاية يعني الأمة شنو يعني؟ هي مؤسسة، هي مشرعة، هي مقننة، هي تقوم ب يعجب بس اليوم يصير حكم مثلي في العراق قد يكون حكما مثليا. إذا غلب الأمة، الغالب فيها أنه لا نشترط في الحاكم أن يكون عادلا عالما، حتى لو يكون مأمون، عفوا، حتى لو يكون مأمون لابد بمقتضى نظام الشورى الاقتضاء بهذا. لو قلنا وقربنا نظام الشورى، لو أن الأمة اجتمعت على فرض المثلية، على إمكان المثلية مثلا، على فتح باب الدعارة وشرعية الدعارة، على أن يكون الحاكم حتى لو كان مأبونا، وأمثال هذه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به مقتضى الولاية لله عز وجل. هذه ما يمكن أن ترد فيه هذه الأدلة. الآن تعالوا خلنا نسمع النقطة البعدية، انعطاف في نقطة جديدة. إلى الآن احنا سوينا ذكرنا 9 أدلة لإثبات نظرية التنصيب، وذكرنا 3 أدلة لنظرية الشورى، ورددنا هذه الأدلة 3. الآن نجي للشبهات. الشبهة الأولى التي سنذكرها في المقام، وهي شبهة ابن خلدون، وأيضا بمظهر آخر هي شبهة العلمانية. هذه الشبهة الأولى. طبعا هذه الشبهة الأولى دعواها البدعة، رأسها شنو؟ مقومة الشبهة شنو؟ البدعة. لكن البدعة مرة نفترضها من زاوية أن الشيعة قالوا بوجوب نصب الإمام. البدعة من أي جهة؟ وجوب نصب الإمام. وثانيا مو من حيث وجوب نصب الإمام، أنا من حيث قامت أدلة على تعيين الحاكم الشرعي، على تعيين الحاكم الشرعي. طبعا يلتفت قبل ما أبدأ ببحث البدعة، احنا سابقا قلنا أن الشيعة في زمن الغيبة، هذا لا ننسى أن الشيعة في زمن الغيبة لم يتنازلوا عن شنو؟ متبنياتهم الفكرية. شنو كانت متبنياتهم الفكرية؟ أن لا بد أن يكون الحاكم الذي يدير دفة الحكم أن يكون بالتنصيب، وأن يكون شنو؟ معصوما، وأن تتوفر فيه شرائط عالية كالقدرة المعنوية، كالقدرة التكوينية، كالقدرات الأخرى، واسطة الفيض ظني كله. حتى في زمن الغيبة نحن لم نتنازل عن هذا. الغائب شيء والانعدام شيء آخر. احنا ما ادعينا في زمن الغيبة عدم المعصوم، بل بالعكس نظرية التنصيص لا زالت فاعلة في زمن الغيبة، وأن المنصص عليه في زمن الغيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى. ليس ها هنا تراجع في نظرية التنصيص في زمن الغيبة كما أراد البعض أن يوحي أن الشيعة تراجعوا في بعض نظرياتهم في عهد الغيبة. يا بشلون كانوا يدعون نظرية التنصيص، الآن شنو تراجع نظرية التنصيص؟ نحن لازلنا نصر على أن نظرية التنصيص فاعلة حتى في زمن الغيبة، بل لعل فاعليتها أشد مما هي عليه فيما سبق. وفرق بين أن نقول لم ينصب على إمام في زمن الغيبة وبين أن نقول نصب على إمام في زمن الغيبة، وأن هذا الإمام غاية الأمر هو غائب من حيث الهوية مو من حيث الشخص، مو رفعه في السماء، غائب من حيث الهوية. يعني شنو غائب؟ ويقوم بكل أدواره وبكل وظائفه، لكن تارة يقوم الإنسان بوظائفه بهويته المعلنة وأخرى يقوم بهويته غير المعلنة. مو أنه لا هو معطل ولا أنه غير موجود ولا أنه مرفوع في السماء، كل هذا ما موجود. دعوانا لا أقل إحنا ندعي هذه الدعوة، ولا أن نحسر مهمة الإمام المعصوم بماذا؟ ببعض الوظائف، بل مهمة الإمام المعصوم أوسع من هذه الوظائف، ولو حصرناها في بعض الوظائف حتى هذه البعض من الوظائف هي فاعلة ومؤثرة ومحركة. الآن حتى موضوعة التشريع ليس الإمام بمعزل عن أمر التشريع. نعم شلون يعالج المشكلة، شلون يدير المشكلة، هذا شأن آخر، آلية التفعيل التشريعي عند الإمام المعصوم. أما آلية التفعيل في القضايا المعنوية التوسلات التي نحن نتوسل بالمعصوم ونحصل على آثار جسيمة في هذه التوسلات فهو فاعل. في آثار التكوينية في هيمنته على ولطفه على الأمة الإسلامية فيما لو مرت بمخاطر. الآن أنا مو في صدد هذا، إذن في صدد ثلاث أمور. أولا لم نتراجع في نظرية التنصيب في زمن الغيبة، بل لا زالت نظرية الغيبة نظرية التنصيب في زمن الغيبة فاعلة. اثنين نحن لسنا فارضين أن الإمام وجود معطل أو وجود في عالم آخر وليس موجود في هذا، أو أنه وجود لا بد أن تكون هويته معلنة حتى يستطيع أن يقوم بدوره. وكم من فردنا الآن يؤدي أدوار من دون أن تكون هويته معلنة، لم يؤخذ في حقيقية تأثير الأدوار الإعلان عن هويته، بل يمكن أنه يؤثر في وظائفه. طبعا على فرض أن وظائفه منحصرة، أما لو وظائفه غير منحصرة فالأمر واضح جدا. على فرض انحسار الوظائف وأنه الحاكمية السياسية واحد والحاكمية الشرعية اثنين. طبعا الحاكمية السياسية مو أمر انحسر على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أمر الحاكمية السياسية حتى الأئمة سواء أمير المؤمنين كل الأئمة لم تفرش لهم الوسادة الحاكمية السياسية. ولم يدعي مدع أن الحاكم السياسي إذا لم يكن الإمام حاكما سياسيا إذن هذا معنى تعطيل لنظرية التنصيص. نظرية التنصيص شيء، وعدم تصدي الإمام المعصوم للحاكم السياسي شيء آخر. بل حتى لو حجب الإمام المعصوم كما في أزمنة الإمام المعصوم كان في السجن، كون الإمام في السجن ولو لمدة طويلة جدا وكونه ممنوع من الحاكمية السياسية لا يعني أنه هذه كونه في هذا الحال معناه أنه نظرية التنصيب شنو تراجعت رجوعا قهقرا. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. أو أن الإمام لم يقم بدور الفاعلية السياسية والدور الفاعلية التشريعية في بعض بقاع العالم كأوروبا، هل معنى عدم فاعلية الإمام في بعض الدول العالم الشأن السياسي والشأن التشريعي بالمباشرة من دون الاستعانة بالأذرع، هل يعني ذلك أنه نظرية التنصيص تراجعت وتخلفت؟ هذا كله مو صحيح. وهكذا مقولة العلم، لازمنا نحن نعتقد أن الإمام لابد أن يكون يتمتع بعلم وافر. وفي زمن الغيبة لم نجرد الإمام المعصوم من ماذا؟ من مقولة العلم. ولازمنا نصر على أنه إذا كان لابد من حركة تشريعية في زمن الغيبة، ولابد من حركات أخرى كالحاكمية السياسية مثلا، على من يقول بضرورة التصدي للحكومة السياسية على فرض وتأسيس الحكومة الإسلامية، هنا احنا لازلنا نحافظ على كل الأمور، وأن الذي يتصدى هو يتصدى بعنوان النائب وليس بعنوان أنه شنو. نعم موضوع الانتخابات وما يتفرع على الانتخابات الذي بدأت في زمن المرحوم الميرزا النائيني بشكل بارز وواضح، قضية الانتخابات شيء آخر، أصلا مو يم الحاكمية الدينية ولا يم الحاكمية السياسية، شيء آخر أصلا أجنبي عن هذا. تنظيم معاشنا اليوم احنا 3-4 موجودين نسافر في سفرة، خلي واحد اعتراض، هذا لا عنده حاكمية سياسية ولا حاكمية شرعية، ولا نشترط فيه شروط معينة أن يكون عادل أن يكون كذا، كل هذا الأمور تنظيمية، فالقضية تنظيمية. احنا مو كلامنا الآن في الأمر التنظيمي، وإنما في إضفاء الجانب الشرعي على كل من الحاكم الشرعي وعلى الحاكم السياسي. فلا يتصور أن نظرية المرحوم الميرزا النائيني في كتابه المشهور تنزيه الأمة لا يعني أنه تراجع وتخلف وابتعاد وكذا، ولذا هي زاوية فقهية، بينما البحث احنا نبحثه هو شنو؟ زاوية شنو؟ عقائدية. إذن ادعى البعض، هاي شوفها أنا أبدأ أدخل فيها في بحثها، ادعى البعض أن الشيعة بنظرية التنصيب قال ماذا؟ قال أنها بدعة، أنها أمر بدعة، التنصيب أمر بدعة. طبعا قلت لك تتمظهر أمر البدعة بأشكال، هذا الشكل الأول الذي راح أبينه. قلنا من مدعي هذه الفكرة؟ منه؟ ابن خلدون. والعلمانية هم ادعوا هذه البدعة ببيان العلمانية، قال بابا الدين في واد والشأن السياسي في واد آخر. نظرية التنصيب حيث أنها تسحب من الوادي الديني إلى الوادي السياسي، هذا معنى أنها بدعة، فهي مبنية على مقوم سابق لهم من فصل الدين عن ماذا؟ عن السياسة. ونظرية التنصيب هي تشمل حتى البعد السياسي. إذا قال يتحسسون المدرسة العلمانية تتحسس بوضوح من نظرية التنصيب، لأنها هذا المحذور فيه، واضح هذا التنصيب البدعة. إحنا نجي الآن مجموعة إجابات على نظرية البدعة، واضح هذا؟ مجموعة إجابات على نظرية البدعة. الجواب الأول، طبعا لا خلاف مع الآخر في كبرى البدعة وأن البدعة محرمة بالأدلة، هذا ما عندنا تحفظ في هذا كلام، في صغرى انطباق البدعة على المولد. فهل نظرية التنصيب بدعة أم أنه نظرية التنصيب ليست ببدعة؟ تراشق حديثا ليصير، يدري بعد مضات الكلمات تكون على مستوى تراشق، هذا يضرب ذاك بدعة وهذا يضرب ذاك بدعة. طبعا احنا حتى الجانب الآخر هم شوية نتحفظ عليه، شنو الجانب الآخر؟ مقالات السنة من أن تقذب بالبدعة هم فيه نظر وتأمل، كما أنه هذا الجانب نمنعه ذلك الجانب أيضا شنو؟ نمنعه. ليش؟ المنع الصغروي مو المنع الكبروي. وجه ذلك إذا افترضنا نعم مرة واحدة يدغدغ في هذه القضية، الدغدغ في هذه القضية شيء، إذا افترضنا أن الذي دعا إلى النظرية المخالفة للتنصيب كان قائم على الأساس الحكم الظاهري وقائم على أساس الاجتهاد وفهم النص وقراءة النص، لو فرضنا حينئذ الحركة في دائرة الأحكام الظاهرية بمنأى عن البدعة. البدعة صحيح، البدعة مو بس إدخال ما ليس بالدين في الدين، ما نشك في كونه من الدين أن ندخله في الدين، ما نشك أنه من الدين ندخله في الدين فهو شنو؟ بدعة. ليس مفهوم البدعة يعني مرة أنا أدري 100% هذا مو ثابت من الله عز وجل. الصلاة أول الشهر، الصلاة أول الشهر لم أعلم بأنها ثابتة شنو في الإسلام، مع هذا نصا أنه يابي يستحب الصلاة أول الشهر، هذه بدعة واضحة البدعة. ليش؟ هذا مصداق البارز في البدعة. ليش؟ لأن أعلم أن هذا ليس من الدين وأدخلت شيء ما ليس في الدين في الدين، هذا واضح. صورة ثانية الذي أيضا من مصاريف البدعة، ما أدري الصلاة أول الشهر ورد في حقها تشريع أم لم يرد في حقها تشريع، ورد في حقها تشريع أم لم يرد، يعني لا أعلم، جهل. ومع هذا أقول يستحب الصلاة أول الشهر، هذا أيضا لون آخر من ألوان البدعة. ليس البدعة منحصرة بمقولة العلم بل تعم حتى مقولة الشك. لذا في مثل هذه الموارد احنا التفصي على مثل هذه الموارد الى ماذا نتجه؟ اذا ما كان هناك دليل ونشك نتجه الى رجاء المطلوبيه او التمسك بقاعده التسامح في ادله السنن حتى نضفي شرعيه ولو بالعنوان الثاني، ولو بالعنوان الثاني وهو اخبار من بلغ. فالبدعه نحن نسلم انها شان اوسع من ماذا؟ من مقولة العلم، بل تعم حتى مقولة الشك. أما بما نحن فيه سواء قلنا بمقالتنا من أن التنصيب حركة في أفق الحكم الواقعي، أم قلنا بمقالة خصمنا من أن التنصيب حركة في دائرة الحكم الظاهري لا في دائرة الحكم الواقعي، وقد أخطأنا في موضوعة التنصيب. لو قلنا بهذا يبقى ليست القضية في دائرة البدعة، ليست في دائرة البدعة، واضح؟ نعم سيأتي مني بعد ذلك مظهر آخر من مظاهر البدعة. شنو المظهر آخر من البدعة؟ إدخال بحث الإمامة في علم الكلام موجب التنصيب. دعنا وجوب التنصيب راح أغيرها، بدل وجوب التنصيب إيش راح أقول؟ مو مقولة الوجوب بدعة، وإنما مقولة الاندراج، اندراج الإمامة في أصول الدين بدعة. التفتوا شنو الفرق؟ أكو مقولتين، مرة أقول مقولة الوجوب بدعة، ومرة أقول شنو؟ الاندراج بدعة. الآن إحنا نتكلم لهذه المقولة الأولى، مقولة الوجوب وليس مقولة الاندراج، بعدين يجي لأنه قلت فرق بين هذين البعدين. خب إذا الأمر الأول أكو دليل دلنا على التنصيب، وهذا سنتعرض إليه. الأمر الثاني طبعا أدلة عقلية جاء أتكلم كما مضت الأدلة 9 وبطلان الأدلة 3. الأمر الثاني إننا أخطأنا في فهم الأدلة، ولكن أمامنا أدلة. إذا أمامنا أدلة ومو احنا لا نعيش علم بالخلاف ولا نعيش شكا بلحاظ هذه، وانما عندنا قناعه بسبب ادله ان امر التنصيب ثابت، قلت حكم ظاهري. ما دام حكم ظاهري وين المشكله؟ وين البدعه؟ وين البدعه؟ قلت لك هنا مؤشر واضح من مؤشرات ظاهره التفريط والتكفير للاخر، واحده من مؤشرات ظاهره التكفير للاخر. البعض يصور الحركة في مساحة الأحكام الظاهرية أيضا من البدع، وهذا مرفوض رفضا باتا، وإلا يلزم أكثر الناس الآن شنو؟ مبتدع. ليش؟ لأن الفقيه سواء في الوسط الشيعي أو في الوسط السني أكثر حركته في ماذا؟ في مدار الحكم الظاهر ومن في مدار الحكم الواقعي. من منا يملك سبل المعرفة الواقعية في غير العقائد؟ في غير العقائد من منا يملك سبل؟ إذا صار بناء أكباب البدعة ينفتح حتى في الحكم الظاهري، إذن ما راح نستثني شخص واحد في هذا المضمار. هذا الجواب الثاني، واضح؟ الجواب الثالث مقولة الوجوب بدعة. ليش بدعة؟ ما افتهمناها. قال لأنها هذه في القضية تجب على الله، شلون احنا نتحمل الوجوب على الله؟ انه هاي فكره الوجوب على الله شو منها ضمها، فاذا هي بدعه لانها شنو نظريه التنصيب تجرنا الى الوجوب على الله، ومقوله الوجوب على الله غير مرضيه عنا عندنا فهي بدعه. خب وجوب تنصيب النبي شنو رايكم؟ لو همه وجوب تنصيب النبي، يجب على الله أن يبعث الأنبياء أم لا؟ إذا على رأيك أن وجوب التنصيب المعصوم بدعة، فوجوب التنصيص على النبي من الأنبياء السابقين أيضا لا بد أن تفترضه شنو من البدعة. وهل تلتزم بذلك؟ مع أنه من الواضحات عندنا في الدين الإسلامي أن إخبار النبي عن النبي كذا. واضح هذا الذي؟ أن الأنبياء بشروا بأنبياء بعد ذلك. على رأيك أن نظرية البدعة التنصيب بدعة، فلا بد أن نقول حتى ذلك بدعة. ليش؟ لأنه ليش بدعة؟ لأنه النقطة واحدة وهو وجوب على الله، وكيف يتعقد الوجوب على الله؟ ولا فرق في دائرة الوجوب على الله سواء كان في مدار النبي أو في مدار الإمام. والحال أنك لا تلتزم بأنه هذا بدعة. إذن مقولة الوجوب في حد نفسها لا تستلزم البدعة. الكلام يتم إن شاء الله نرجع إلى آخر، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك ويرعاكم ويحفظكم. الله يسلمك إن شاء الله.